لي وحشة لا محال ماتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى حلقة جديدة نعيش مع التوحيد، بل نحن نعيش بالتوحيد. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف ننفع أمواتنا بإذن الله؟
نعم.
فلا أحد ينفع ولا يضر إلا بإذن الله.
نعم.
نعم. نستكمل بعد أن نذكر.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بداية أتوجه بخالص الشكر الحقيقة لقناة صفا ولكل القائمين عليها والحضرات الأستاذ أسامة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتكم. الحقيقة إحنا دخلنا لموضوع ممكن ما يكونش في صلب موضوعات العقيدة. إحنا كنا بنتكلم في الأساس عن قضية اتخاذ القبور مساجد. تكلمنا عن الموضوع دوت في عدة حلقات، وبينا أنه يحرم في دين الإسلام أن يجتمع القبر والمسجد، ويحرم أن يصلي المسلم في مسجد فيه قبر، وبينا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. وجدنا أن من الفائدة كثير من الناس بتسأل تقول طب والله إحنا عايزين نعرف ما هي الأشياء التي نفعلها لننفع بها من مات من المسلمين. إحنا قلنا أن العجيب إن كتير من المسلمين الأحياء بيذهبوا إلى الأموات يطلبوا منهم جلب المنفعة أو دفع المضرة، مع أن الشرع جاء بعكس هذا.
نعم.
الميت لا يملك للحي أي منفعة على الإطلاق مهما كانت، في حين إن الحي هو الذي ربما يستطيع أن ينفع الميت ببعض الأمور. الكلمة دي كانت يعني مدخل إلى هذه الحلقات، بنتكلم عن الأموات، كيف نستطيع نحن أن ننفع الأموات.
نعم.
السؤال ده أهميته في إيه؟ إن كثير من المسلمين لما بيفارق عزيز غالي حبيب، واحد مات أبوه، ماتت أمه، ماتت زوجته، مات ابنه، مات أخوه، مات صديقه، دايما السؤال ده بيكون على البال. طب أنا عايز أعمل حاجة أنفع بها هذا الإنسان الذي مات، وأنا صادق في محبة هذا الإنسان، ماذا أفعل؟ وجدنا أن المسلمين قد اخترعوا أمورا وابتدعوا أشياء يظنون فيها أنها تنفع الأموات، وصرفوا فيها الجهد، وصرفوا فيها الوقت، وصرفوا فيها الأموال، وهذه الأعمال تكون هدرا، أي لا تنفع الميت ولا تنفع الحي، ولا يترتب عليها أجر لا للميت ولا للحي.
نعم.
حبينا من خلال هذا الموضوع إن إحنا، ومن خلال هذا المدخل، إن إحنا نذكر أنفسنا وإخواننا من السادة المشاهدين والمشاهدات ايه هي الحاجات اللي ممكن انت تعملها وينتفع بها من مات من المسلمين، او من مات لك من المسلمين. تنفع ابوك او امك ازاي، او اخوك او اختك او غير هذا، ايه الحاجات اللي اقدر اعملها؟ احنا قلنا علشان تعم الفائدة وسعنا الموضوع شوية كمان زيادة، وقلنا ناخد بقى بالتأسيب من الاول خالص. فبدأنا من لحظة خروج الروح، وقلنا ان أول حاجة تقدر تعملها عشان تنفع هذا الميت لو أدركته قبل أن ينزع أو قبل أن تخرج روحه، أن تلقنه الشهادة، تقول له قل لا إله إلا الله. وقلنا أنه ينبغي إذا خرجت الروح أن تدعو لهذا الميت، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تغمض عينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة لما دخل عليه وهو في النزع، فلما قبضت روحه أغمض عينه ودعا له. وقلنا أن تشد لحييه، أن تربط منديلا أو قطعة قماش حول رأس هذا الإنسان بحيث أن فمه يغلق، يبقى تقفل عينه، تغمض عينه وتقفل فمه، وأن تنهى أهله عن الصراخ والعويل واللطم ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن الميت يتأذى بهذه الأفعال كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن الميت يعذب بما نيح عليه. وبينا يعني إيه نيح عليه وإيه هو البكاء المشروع وغير المشروع. وقلنا لما يموت بقى ونيجي نصلي الجنازة، حاول تكتر عدد المصلين على قد ما تقدر، تخليهم 100، لو ما عرفتش تخليهم 100 خليهم 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يصلي عليه 40 رجلا يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. وقلنا بعد كده بعد ما يموت تبدأ تسعى في قضاء دين هذا الميت، وكلمنا عن موضوع قضاء الدين يعني بشكل موسع، وبينا قد ايه خطورة هذا الأمر، وأن الميت يحبس بدينه، وأن الميت يؤثر بدينه، وأن عدم قضاء الدين عن الميت يجعله في حالة من حالات الأرق والتعب الشديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي قتادة الآن حين بردت عليه جلده لما قضى الدين على رجل الأنصاري.
نعم.
وقلنا الإسراع بالجنازة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الوقوف عند القبر بعد الدفن، ما ناخدش بعضينا ونجري، لا نقف عند القبر شوية كما قال عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه مقدار ما تذبح جزور ويقسم لحمها. ثم تكلمنا عن الدعاء للميت، قلنا الدعاء عند خروج الروح والدعاء في صلاة الجنازة، وبينا بعض الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والدعاء عند الدفن، والدعاء بوجه عام، والدعاء عند زيارة المقابر.
نعم.
حضرتك سألت عن موضوع العبادات البدنية.
نعم.
هذا ما ختمنا به حديثنا في الحلقة السابقة، جزاك الله خيرا، أثرت هذا الموضوع.
نعم.
يعني هل ينفع أني أنا أصلي عن
الميت؟
الميت يعني أنا أبويا مات، ينفع أصلي ركعتين وأوهب أجر الركعتين دول على روح أبويا؟ ينفع أصوم؟ ينفع أحج؟ ينفع أعتمر؟ ينفع إيه الحاجات اللي أعملها من العبادات البدنية؟
نعم.
نقول أن الأصل في العبادات البدنية أنه لا يجوز أن تؤدى عن الغير، الأصل في العبادات البدنية أنه لا يجوز أن تؤدى عن الغير، لقوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ولكن هناك أمور الشرع بينها ويسرها وفتح بابها، فينبغي علينا أن نقف عند هذه المسائل التي جاء في الشرع الإذن بها. من هذه المسائل موضوع قضاء النذر.
نعم.
موضوع قضاء النذر يعني أنا دلوقتي مات أبويا وكان نذر نذرا، يبقى أنا أعمل إيه؟ أقضي هذا النذر عن هذا الميت، هذا ينفعه، هذا
نعم.
ينفع هذا الميت ويؤجر هو عليه.
بس الأول نرى ماذا، ما هو هذا النذر؟
نعم.
عشان نصنف يعني.
لابد طبعا.
ولمن نذر؟
نعم. طب خلينا ناخدها من أول الأدلة على مشروعية قضاء النذر.
نعم.
عن الميت في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا. فنجاها الله، قالت نذر عليا أو نذرت لله لو نجوت من هذه الرحلة الشاقة وهي في البحر خلاص هتموت.
نعم.
فلم تصم حتى ماتت، فضلت هذه المرأة لم تصم حتى ماتت ولم تقضي هذا النذر. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. إذن قالت يا رسول الله إن أمي أو أختي ماتت وعليها نذر صيام شهر، أنا أصوم عنها؟
الصيام هنا صيام نذر وليس صيام فريضة.
نعم، صيام
نعم.
نذر وليس صيام فريضة.
نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. إذن فهذا أيضا كان في إيه؟ كان في موضوع الصيام. وحديث ابن عباس أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، قال اقضيه عنها. فهذا كله يدل على إيه؟ يدل على أن الإنسان إذا كان عليه نذر فإن هذا النذر واجب الوفاء على هذا الإنسان، يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، فإن مات كان دينا عليه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى.
نعم.
فلذلك صار هذا، خلي بالك بقى الناس اللي عمالة تنذر عمالة على بطال، وإحنا هيكون لنا إن شاء الله حلقة نتكلم
نذر
عن النذر وعن أحكام النذر وعن النذر لغير الله لأنه دي ليها يعني التصاق شديد بموضوع العقيدة.
نعم.
ولكن نذكر الآن باختصار أن الناس اللي عمالة تنذر عمالة على بطال ولا توفي بهذا النذر، هذا النذر دين عليك، يجب عليك أن توفي بهذا الدين أو أن تكفر عنه، يجب عليك أن تقضي هذا الدين أن توفي به أو تكفر عن هذا الدين إذا عجزت عنه.
يعني نتوقف مع المعنى هنا، النذر لا يأتي بخير.
نعم.
وإنما يستخرج به
من
البخيل.
نعم.
يعني هذا المعنى أريد أن يوضح للمشاهد بارك الله.
هو كثير من الناس بينذر نذرا معلقا على شيء.
نعم.
هو عايز حاجة تحصل فيقوم يقول ندر علي لله لو حصل كذا وكذا وكذا هعمل كذا وكذا وكذا من أبواب الخير. نقول إن هذا النذر الذي نذرته لن يغير في قدر الله شيئا، وإنما أنت قيدت نفسك بهذا القيد.
نعم.
أنت ما كنتش هتعمل هذا الأمر إلا إذا نذرت. يقول لك نذر علي لأذبح ذبيحة لله، نذر علي لا أتصدق بكذا، نذر علي أن أفعل كذا وكذا. فهذا النذر يكون سبب في الاستخراج من هذا الإنسان اللي هو أصلا ما كانش هيعمل لولا أن نذر بهذا النذر.
يعني النذر لا يأتي بخير بمعنى أنه لا يغير من قدر الله شيئا.
نعم، لا يغير من قدر الله شيئا. يعني مش لما هتقول أنا نذر علي أو نذرت لله ان لو حصل كذا هعمل كذا، اللي انت عايزه هيحصل عشان الندر. لا، ده مش هيحصل، ملهاش علاقه دي، ملهاش علاقه دي.
صحيح.
ولكنك الزمت نفسك بهذا النذر اذا حصل هذا الامر، او الزمت نفسك بهذا النذر فصرت مدينا به، اما ان توفي به واما ان تكفر عنه واما ان يكون دينا عليك يجب على اوليائك من بعدك، اما ان يقضوا هذا النذر واما ان يكفروا عنه.
نعم.
حضرتك أشرت في الكلام إن ده في الصيام، حديث الصيام، يعني إن هذه الكفارة أو
هذا الأداء
الأداء كان أداء لنذر وليس لصيام فريضة.
نعم.
طب هو في فرق ولا مفيش فرق؟ يعني دلوقتي واحد مات أبوه وعليه أيام كان مريض الرجل ما صامش رمضان، هل ينفع بقى الابن يصوم شهر رمضان اللي أبوه أفطره ده، يعني يقضي هذا الصيام؟ ولا في فرق بين النذر وبين صيام الفريضة؟ نقول هناك فرق. هذا الفرق أين هو؟ هذا الفرق ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. أطعم عنه يعني تطعم عن كل يوم مسكين، يعني واحد كان مريض وأفطر شهر رمضان كله أو بعضه وبعدين الرجل ده مات، إحنا بقى نعمل إيه؟ نطعم عن كل يوم الرجل ده أفطره ونطعم عنه مسكين في كل يوم. طب ينفع أصوم؟ لا، ما ينفعش، تطعم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.
نعم.
يبقى فرق بين صيام الفريضة وبين صيام النذر. يعني أنا دلوقتي لو واحد أبوه نذر إن هو يصوم، قال لك نذرت لله أن أصوم أسبوع ومات، يبقى ابنه يصوم عنه الأسبوع ده. طب هو أفطر في رمضان أسبوع ما يصومش عنه ولكن يطعم عن كل يوم مسكين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب لو كان النذر ده بقى محرم، ده في حاجات عجيبة جدا في موضوع النذور دي. يعني من أسئلة الناس بتندهش، أحيانا بتجد واحد بينذر نذر في منتهى العجب. يعني واحد نذر إن قال لك نذر عليا يوم ما بنتي تتجوز ده الشارع كله بيرة، وبعدين بيتصل طب أعمل إيه في النذر دوت؟
نذر محرم.
طب ده نذر محرم ليس فيه وفاء، إذن فهذا إنسان جاهل أخطأ أصلا في النذر، فلا يجوز له أن يوفي هذا النذر المحرم.
نعم.
أو واحد قال لك نذر علي لذبح عجل للسيد البدوي، أو نذر علي لأيد 10 شمعات للسيدة، أو نذر علي لفرق مش عارف لحمة عند الحسين، كل هذا نذر باطل، لأن النذر لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وبحمده وعز وجل. ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينذر لغير الله سبحانه وبحمده وعز وجل، فهذا نذر باطل. فإن نذر نذرا لغير الله كأن نذر للأولياء أو للصالحين أو غيرهم فهذا نذر شركي لا يحل الوفاء به. وإذا نذر نذرا محرما زي اللي هو نذر أن يسقي الشارع خمرة ولا بيرة ولا كلام من ده، أو نذر أن هو يعمل حاجة حرام، نقول هذا كله هدر وهذا كله باطل ولا وفاء فيه. طب واحد نذر نذرا ولم يوفيه وعجز أولياؤه عن الوفاء.
نعم.
يعني واحد نذر قال لك نذر علي لصوم سنة ومات الراجل، مين اللي يلبس السنة دي بقى؟
الأولياء.
ابنه
الورث.
طيب ابنه يقول لك أنا ذنبي إيه؟ طيب يعني أنا أصوم سنة بتاع إيه؟ مش هقدر أصوم سنة، أصوم سنة إزاي؟
نعم.
مش هقدر. نقول له قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا، سواء بقى لهذا الولي اللي هو ورث هذا النذر أو لصاحب النذر نفسه. يعني أنا أهو نذرت عن نفسي نذرا، قلت نذر علي إني هحج ماشي، وبعدين لقيت نفسي هحج ماشي إزاي، يعني همشي إزاي لغاية البلد الحرام، فصعب علي هذا الأمر مش قادر أعمل ده. أو نذرت نذرا فوق طاقتي، لما جيت بقى نفذ مش قادر
يكفر.
أو إنسان نذر نذرا في حال الصحة ثم أصابه ما أعجزه عن هذا الصيام أو عن هذا النذر، قال نذرت لله أن أصوم شهر، هو يقدر يصوم شهر وبعدين عيه ما يقدرش بقى يصوم الشهر ده، صعب عليه إلى آخر هذا كل الكلام ده. أعمل إيه بقى في النذر؟ خلاص النذر يهدر؟ لا، لا يهدر، ويصبح هذا النذر دين في عنق من نذر. أعمل إيه بقى؟ زي ما حضرتك قلت أكفر عن هذا النذر، كما قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين. يبقى أكفر عن هذا النذر كما أكفر عن يميني. يبقى النذر هنا أصبح زي الحيثان.
لكن هنا السؤال،
نعم،
إذا نذر ثم استطاع أن يؤدي النذر ولم يكن النذر نذرا حراما،
نعم، يجب عليه الوفاء،
يعني ما يكفرش؟
لا، يجب.
وإلا فتحنا باب لكل واحد.
لا، نعم، يجب عليه الوفاء في حالة العجز أو في حالة أن صار هذا ما هو ممكن واحد في أوج الفرحة يحس إن الدنيا سهلة أو الحاجة وهي بعيد أحيانا الإنسان يحس إن هي سهلة، فلما يلابس الأمر قال لك هصوم سنة، لا هقدر أصوم سنة، لما صام أسبوع لقى نفسه السنة لسه بعيدة قوي، هصوم سنة إزاي مش قادر، خلاص يبقى هو الآن لما تلبس بالقضاء هو عنده نية الوفاء،
نعم،
وأراد أن يوفي ولكن وجد نفسه مش قادر يوفي، نعمل إيه بقى؟ هذا النذر يهدر؟ لا، لا يهدر، يصير دينا على هذا الإنسان فيكفر عنه كفارة اليمين. يعني يصوم ثلاثة أيام؟ نقول لا، ما يصومش ثلاثة أيام، كفارة اليمين مش صيام ثلاثة أيام، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، خلي بالك بقى من كلمة فمن لم يجد، فصيام 3 أيام. إذن فصيام 3 أيام هذه لا يلجأ إليها إلا إذا لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن تمكن من إطعام وجب عليه الإطعام ولا يجوز له الصيام،
نعم،
يبقى يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. وعايز واحد من السادة المشاهدين يحيي هذا الأمر ولو مرة، لأن يعني كل اللي بيقضي
يصوم
3 أيام أو يكفر بإطعام 10 مساكين. إحنا عايزين بقى مرة واحد من السادة المشاهدين
يكسو. نعم.
يعني إعمالا لهذه الآية ولو مرة.
نعم.
يعني ولو مرة يبقى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تجيب 10 مساكين وتجيب لهم هدوم يا أخي. فإن كنت مستطيع لهذا افعل هذا ولو مرة، ويكون هذا فيه إحياء لسنة، إحياء لسنة ماتت تقريبا، فنحيي هذه السنة. بقول لإخواننا اللي عليهم كفارات الأيمان وبيسمعونا دلوقتي، لو تقدر اعمل دي من باب إحياء هذه السنة التي جاءت في الكتاب الكريم. يبقى ده في موضوع إيه؟ موضوع النذر عن الميت. يبقى أبويا مات أو أمي ماتت وعليها نذر، طب أنا بقى لو نذرت بنذر ينبغي علي أن أعلم أوليائي،
نعم،
أعرف إخواني وأعرف أولادي، يا أولاد أنا عندي، أنا نذرت لله عز وجل نذر بكذا، حتى إذا فجأني الموت يبقى أهلي عارفين إن علي نذر، إما إن هم يقضوا هذا النذر من مالي لو كان عندي مال، لو كان نذر مالي يعني، نعم، أو يقوم أحدهم بالتطوع بأن يصوم هذا إذا كان صياما أو غير هذا من العبادات. فإن عجزوا عن هذا فليكفروا عن هذا النذر الذي نذرته حتى ألقى الله عز وجل موفيا بنذري، يوفون بالنذري ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إذن عشان تكون الأمور واضحة،
نعم،
النذر تحدثنا فيه،
نعم،
لكن قضاء العبادات البدنية نأخذها على الترتيب،
نعم،
أولا الصلاة،
نعم،
هل يجوز أن يصلي الولي عن الميت إذا كان قد فاته صلاة؟ هذه واحدة،
نعم.
ثم ننتقل، بينا الصوم أنه يصوم عنه
في النذر،
في النذر ولا يصوم عنه في صوم الطريق،
يقضي عنه بالإطعام،
نعم،
في حال أو يكفر عنه في بالإطعام في حال صيام الفريضة،
نعم. الزكاة،
نعم،
يبقى إذن الصلاة والزكاة والحج،
نعم،
نعم.
طيب الصلاة عبادة بدنية،
نعم،
هذه العبادة لا يجوز لأحد أن يصلي على أحد، لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد.
نعم.
لو أن هذا الإنسان حي خلاص ومريض، هل يحل لي أن أصلي عنه؟
لا،
لا يحل لي أن أصلي عنه. ليه؟ لأن هو لو مريض ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الرخص ما استوعب به كل حالات البشر، يعني ما فيش حالة في الدنيا يقول لك أصلي مش قادر أصلي، مش ممكن أبدا مهما كان عجزه ومهما كانت حالته، ما فيش حالة في الدنيا إلا وقد أعطاه الله عز وجل من الرخص ما يمكنه من أداء الصلاة، حتى لو مش قادر يقوم يصلي وهو قاعد، مش قادر يقعد يصلي وهو مضطجع على جنبه، مش قادر يركع ويسجد يصلي بالإشارة، ولكن الله عز وجل فتح هذا الباب ويسره لناس. فإن مات الإنسان وعليه صلاة لم يصليها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الأولياء لا يجوز لهم أن يقضوا الصلاة عن هذا الميت إذا مات. الصيام بينا إذا كان إنسان مات وعليه صيام أيام من رمضان خلاص بنطعم عنه. ليه؟ لأن الإنسان ده لو هو عايش نقدر نطعم عنه، يعني أنا دلوقتي لو أبوي عايش ومرض وانقضى الشهر ولم يستطع الصيام ومش هيقدر يقضي هذا الصيام، أنا أقدر أكفر عنه.
نعم.
طيب فإذا مات يجوز لي أيضا أن أكفر عنه. الزكاة بقى حق الله عز وجل في المال.
نعم.
لأن الزكاة بتتعامل مع المال من حيث كونه مال، وهذا أمر يعني يستحق جدا أن يفتح الحديث فيه الآن في موضوع إخراج الزكاة، وأن الزكاة أشرف وأرقى منزلة بمرات من أمر الضرائب.
نعم.
وأن الزكاة تستوعب مالا لا تستوعبه الضرائب، وأن الزكاة فعلا فعلا فيها المفتاح لكل المشكلات،
وأن الزكاة تكفي الفقراء لو أديت على الوجه الأكمل.
هو يعني أنا سمعت في أحد المرات أن أحد القائمين على لجان جمع الزكاة في أحد الدول العربية يقول بأنهم قاسوا الأموال التي تتلقاها الجمعيات، جمعيات جمع الزكاة في هذه البلد، وقارنوها بحجم رؤوس الأموال التي في البنوك، فوجدوا أن الأموال التي يؤدى عليها الزكاة من جملة هذه رؤوس الأموال، قيمة المال الذي تؤخذ من هذه الزكاة التي تخرج من هذه القيمة لا تتجاوز 4%.
نعم.
4% من جملة هذا المال، يعني 96% من هذه الأموال الطائلة المليارات لا تؤدى عليها زكاة. فده ليه؟ لأن كتير جدا من المسلمين، يعني أنا لا أنسى مرة مرات واحد بيسألني عن، بيقول لي أنا بقالي 40 سنة ما طلعتش الزكاة، 40 سنة ما طلعتش الزكاة وأنا خايف أموت وعلي الدين ده في رقبتي، أعمل إيه؟ فالزكاة يعني من شرفها أنها علاقة بين العبد وبين ربه.
نعم.
الإنسان حتى لو كان مسرفا على نفسه في المعاصي وناسي ربنا خالص وما بيعملش حاجة لآخرته نهائي، هتيجي عليه لحظة ويرق قلبه.
نعم.
فيبدأ يسأل، والزكاة لا تسقط بالتقادم. يعني اللي بقاله 40 سنة ده هيطلع زكاة ل40 سنة. فإذا أمر الزكاة تستحق فعلا فعلا أن هي تفرض بحلقات كثيرة، وأن يبين للمسلمين شرف الزكاة وفضل الزكاة، وأن الزكاة كيف تحث المسلمين على إعمال رؤوس الأموال وعدم إهمالها، وأن الفرق بينها وبين الضرائب فرق مهول كبير جدا جدا جدا. الزكاة حق في المال، هذا المال اللي هو على الإنسان ده لم يؤدي عنه الزكاة، لو قاعد بقاله سنوات طويلة لم يؤدي عنه الزكاة يجب عليه أن تؤدى عليه الزكاة. فإذا مات هذا الإنسان وعلم أولياؤه أن هذا الرجل لم يؤدي الزكاة وجب عليهم أداء الزكاة عن هذا الرجل. ليه؟ لأن الزكاة ليست مجرد عبادة بدنية.
نعم.
الزكاة عبادة بدنية وحق الله عز وجل في المال، لذلك من امتنع عن أداء الزكاة تؤخذ رغما عنه، مش بس كده، ويعاقب عقاب أليم، مش السجن، السجن ده كان فاضي، لا، قال عليه الصلاة والسلام فإن آخذوها الزكاة، هناخدها بالعافية بقى، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني هناخد منه. لو واحد بيتهرب من الزكاة مش لا. هيسجن، لا، هو معاه رأس مال مليون جنيه هيطلع عليهم 25,000 جنيه زكاة،
وناخد نص مليون،
تهرب من الزكاة ناخد منه 25,000 وناخد نص مليون عقوبة.
نعم.
ليه؟ عشان يتعلم ان ده حق الله عز وجل حق الله عز وجل في هذا المال وحق هؤلاء الفقراء.
نعم، إذن جعل الله حقا للفقراء في أموال الأغنياء
وبلا شك، وبلا نعم. شك قطعا لو أدى المسلمون أموال الزكاة لما وجد بين المسلمين فقير.
بارك الله فيكم شيخي. إذن نستكمل بإذن الله تعالى حديثنا والإجابة على هذا السؤال، كيف ننفع أمواتنا بإذن الله تعالى، بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهد، الذي في روعة الملكوت شاهدناه. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني في الفاصل كنت أتحدث مع فضيلتكم عن الزكوات التي أو الأموال التي لا تؤدى زكاتها، فكم من مالك للأرض وهذه الأرض بغرض للتجار،
نعم،
لا بغرض السكنة. يعني مش واحد اشترى حتة أرض عشان يبني عليها بيت لأولاده، لا، اشترى حتة أرض عشان يدخر فيها أمواله، حتى
عشان يرجع يبيعها تاني
شوية. عشان الدولار مضروب دلوقتي في السوق، والدنيا يعني الجنيه مضروب في السوق والدولار بيغلى، فانا احط الفلوس في حتة ارض،
نعم،
وبعد كده ابيعها فاجيب فلوسي،
نعم.
هذه تجارة، نعم. ومن ثم كثيرون يغفلون عن هذا الامر.
نعم، الحقيقة يا أسامة حجم الاموال، حجم الاموال التي تستحق الزكاة كثيرة جدا 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 جدا، وكثير جدا من المسلمين يكون عنده أموال طائلة ويعتقد عن جهل أو عن تجاهل أن هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. فأنت كل مال أعددته للنماء، يعني اشتريت أي حاجة بغرض التجارة، خلينا نكلمها بالبساطة، أي حاجة،
واحدة اشتريت 2-3 كيلو ذهب،
نعم،
عشان تدخر فيهم الفلوس عشان الفلوس ما تنقص،
نعم، كل شيء أنت اشتريته بغرض الادخار او بغرض التجار، يعني اي حاجة اشتريتها بتدخر فيها مال او بتتاجر فيها، كل حاجة اشتريتها تنطبق تدخل تحت هذين البندين تجب فيها زكاة المال 2.5% كل سنة.
نعم،
يعني خليني اقول ايه، واحنا مش موضوعنا موضوع الزكاة ولكن على عجالة في ثواني.
نعم،
حضرتك دلوقتي هتجد يعني من الفروق الجوهرية جدا جدا بين موضوع الزكاة والضرائب. الزكاة تتعامل مع رأس المال، لو انسان عنده تجارة بيعمل، فطول ما هو بيعمل المال ده بيطلع عليه الزكاة. انما تخيل حضرتك ان الضرائب ما بتاخدش ضرائب على الودائع،
نعم،
يعني انت لو واحد عنده 1,000,000 جنيه حيطهم في البنك، بيستخدم مرافق الدولة كلها وما يدفعش الدولة حاجة،
نعم.
فهذا فرق جوهري بين الضرائب وبين الزكاة، وهذا الموضوع فعلا يستحق ان يفتح ويستحق ان يبصر المسلمون بدينهم العظيم، بدينهم الذي ما ترك شيئا ابدا الا بينه، والذي ما ترك مشكلة من مشكلات الدنيا إلا وضع لها الحل بموضوعية وبدون تكلف. الزكاة 2.5% على مالك الذي ادخرته أو أعددته للتجارة. وهذه النسبة إذا نظرت إليها، المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة إن دايما الناس اللي بتهون عليهم الزكاة هم الناس الغلابة، اللي هو معاه 10,000، معاه 20,000، معاه 50,000، فتهون عليه. انما اللي معاه 5-6 مليون ويلاقي الزكاة بتاعتهم 150,000 جنيه يقول لك ليه 150,000؟ ادفع ليه 150,000؟ يعني احد شيوخنا مرة، يعني واحد بيستفتيه بيقول له يا شيخنا انا عندي 1,000,000 جنيه عايز اطلع زكاة عليهم، يطلع كام؟ قال له 25,000 جنيه. فقال له ياه مش كتير يا شيخ.
والمليون مش كتير؟
قال له المليون، قال له قال له المليون مش كتير. ما هو المليون كتير برضه، يعني 1,000,000 جنيه ده رقم كبير.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى أغناك ووسع عليك وأعطاك جل جلاله سبحانه وبحمده عز وجل، فلا تبخل على عباد الله عز وجل. الناس اللي هي ممكن الجنيه الواحد يفرق معاهم، ممكن العشرة جنيه اللي انت بتهملها ديت تكون بالنسبة لهم مصدر حياة، والأمثلة على هذا كثير، ولا أريد يعني أن أخرج عن موضوع الحمد.
نعم، بل الدول وفي الركاز الخمس.
نعم
نعم،
انت حضرتك هو الموضوع بصراحة يستحق يعني نعم. أن يوسع فيه، ولكن حركة نظرت إلى الدول العربية هتلاقيها من أغنى دول العالم، نعم. في دول عربية من أغنى دول العالم، ومستوى الدخل فيها من أعلى مستويات الدخل في الدنيا، مش عن عمل وتجارة وصناعة ولا حاجة، ولكن رزق وهبه الله عز وجل لأصحاب هذه الأرض. هذه الأرض أخرجت لأهلها رزقا عظيما، نقول الناس مسلمين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الطرف الآخر بلد مسلم أيضا أهله يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويموتون من الجوع. النيجر هذه أفقر دولة في العالم، دولة مسلمة. النيجر هذه أفقر دولة في العالم، دولة مسلمة. أنا بقول بقى الأثرياء المسلمين، يا أخي ما تتكسفش من ربنا سبحانه وتعالى إن أفقر دولة في العالم دولة مسلمة، وممكن راجل مسلم يروح يشتري نادي كورة بكام 100 مليون، ممكن راجل مسلم يدعم نادي كورة يروح يشتري لعيب كورة ويديه هدية لنادي ب5-6-10 مليون جنيه في 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 بلاد يعني يموت الناس فيها من الجوع ومن الفقر ومن الحاجة. الموضوع يعني
نعم
له شجون ويستحق فعلا أن يفتح، وأسأل الله العظيم أن يعني يسر لقناة صفا أن تفتح هذا الموضوع بتوسع، وتكون لك حملة عظيمة جدا لتبصير المسلمين بوجوب الزكاة وأهميتها. والزكاة علاج عظيم عظيم لكثير جدا من مشكلات الأمة التي نعيشها في مصر وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية.
إذن الصلاة لا تؤدى عن الميت،
نعم، صيام الفريضة،
الصيام صيام النذر يؤدى، بينما صيام الفريضة يكفر عنه ولا يؤدى.
نعم.
الزكاة إذا علم أنه لم يؤدي الزكاة أديت من نعم. المال
الحج.
الحج
نعم، الحج يؤدى عن الميت ويؤدى عن الحي، لأني لو أن الإنسان دوت وهو عايش وهو عنده المال يقدر على الحج ولكنه غير مستطيع بدنيا، يقدر يخلي حد يحج عنه؟ آه يقدر يخلي حد يحج عنه. فإذا مات هذا الإنسان، دي مسألة مهمة جدا بقى، لأن كتير مننا بيغفلها، بيغفلها من باب إيه؟ من باب التغافل. لما الرجل مات وترك مالا، المال ده مال كثير،
نعم،
الورثة عايزين يقسموا المال. عايز أقول لك يا أخي، قبل ما تقسم المال ده في حاجات كتير قوي قبل ما تقعد تقسمه لازم توفى، يعني لازم قبل ما تقعد تقسم توفى المال ده، الحقوق اللي فيه، الراجل ده عليه ديون إيه تقضى من ماله، والراجل ده نذر نذر مالي يقضى من ماله،
وصى
لو 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 نذر نذر نذرا ماليا يقضى،
نعم،
ولو أوصى يقضى من ماله،
نعم،
ولو لم يحج حج عنه من ماله، ولو لم يحج حج عنه من ماله. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية ثم ماتت، أمها اللي ماتت يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني الجارية هي إدت لأمها هدية، إدتها جارية، فأمها ماتت، فالجارية دي إيه جت لها تاني في الميراث، بتقول الرسول: طب أنا أخدها إزاي وأنا أهدتها خلاص؟ قال لها: وجب أجرك، إن أنت يعني بريتي أمك وأحسنت إليها، وجب الأجر،
وردها إليك
وردها إليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر نذر يعني، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، لم تحج حجة في الإسلام، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. يبقى هذه المرأة التي ماتت ولم تحج قط وتركت المال الذي يكفي للحج، فإنه ينبغي أن يحج عنها من مالها.
وإذا لم يترك،
إذا لم يترك، فإن أراد أولياؤه أن يحجوا عنه تطوعا منهم ليصلوا أجر هذه الحجة،
نعم،
فلا حرج،
نعم،
ولكن لا يجب عليهم ذلك،
نعم،
إن أراد أولياؤه،
ولكن من قبيل البر،
من قبيل البر والإحسان،
نعم.
أنا أبي لم يحج وأريد أن أحج عنه، هذا لا حرج فيه أبدا،
نعم،
ويصله الأجر، يصله الأجر بإذن الله عز وجل،
بإذن الله.
فهذا يكون من باب البر ومن باب الإحسان، من أوسع أبواب الخير.
لكن هنا مسألة،
نعم،
هذا الذي سيحج عن الميت ينبغي أن يكون قد حج عن نفسه،
نعم
نعم
نعم، قال: حج عنك، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة،
نعم، نعم.
فلما رجل أراد أن يحج فقال: لبيك اللهم عن شبرمة، فالناس بيقولوا: مين شبرمة ده؟ قالوا: ده واحد يعني أوصاني أن أنا، قال: حججت عن نفسك؟ قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة،
نعم.
فإذا هذا اللي هو بيحج عن نفسه، اللي هو هيحج عن أبوه، حج عن نفسك الأول حج الفريضة، لأنك أنت مكلف عن نفسك أولا، فإن حججت عن نفسك حج الفريضة فلا بأس أن تحج عن أبيك.
نعم.
أوسع أبواب الخير، من أوسع أبواب الخير التي ينتفع بها الأموات الصدقة، هذا باب عظيم من أبواب الخير الذي ينتفع به الأموات، والله عز وجل فتح هذا الباب للناس، أن تتصدق عن الميت من ماله أو تتصدق عنه من مالك أنت.
نعم.
إذا كنت من أولياء عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة.
نعم.
وأظنها لو تكلمت، يعني لو أوصت، تصدقت، يعني أوصت بصدقة، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. إذن فالصدقة عن الميت تنفعه وتصل إليه ويصله نفعها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها، الحائط اللي هي البستان.
نعم.
أو
الحديقة،
الحديقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، يعني لم يكتب وصية فيها صدقة أو شيء من هذا، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وهذه كلها أحاديث صحيحة. هناك أدلة كثيرة، حديث قتادة سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ أحسن حاجة بقى أعملها إيه؟ قال سقي الماء. قال أبو هريرة، قال الحسن، فتلك سقاية سعد بالمدينة، يعني سعد لما سمع الكلام ده حفر بير مياه للناس. كتير جدا من الناس بياخد الكلام ده ويروح عامل
كل دير،
كل دير مية ساعة ويقول ده على أهب أجره لأبي أو لأمي أو كذا، نقول هذا عمل صالح وهذا ينفع، بس أنت بقى ينبغي عليك أنك تراعي هذا الموضوع.
نعم.
يعني تعمل المية دي وتتابعها، ما تجيش بعد شهرين تلاتة ليها باظت، فتتابعها من وقت الآخر لو حصل فيها إتلاف أو حاجة تصلحها. أبواب بقى الصدقة عن الأموات، وباب الصدقة الجارية التي يفعلها الإنسان لنفسه، هذا باب واسع جدا من أبواب الخير، وينبغي على المسلمين أن يتأملوا هذا الباب. يعني يا أخي الصدقة الجارية هذه يكون من شرفها أنها تنفعك بعد موتك. يعني ممكن واحد مات وترك أولاد صالحين، ابنه الصالح دوت بيفكر في نفع أبيه فيقوم يسأل ويعمل بعض الأمور اللي ينتفع بها الأب. طب يا اخي انت عيالك ما سألوش عنك، يعني انت توفي.
نعم.
وعيالك ما سألوش عنك، انت اعمل نفسك،
اعمل لنفسك،
اعمل لنفسك حاجة تنفعك بين يدي الله عز وجل ويصل اجرها اليك بعد موتك. هناك ابواب كثيرة جدا.
نعم.
جدا جدا من ابواب الخير التي من الممكن ان يعملها الانسان. وخلي بالك مش بالضرورة الصدقة الجارية دي تكون في مسائل الدين فقط.
نعم.
انك انت تجيب مصاحف او تبني مسجد او تعمل مش عارف ايه، لا، ده انت لك في كل ذات كبد رطبة اجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ايضا باب واسع جدا، ولكن الدخول فيه ربما يعني يطول الموضوع،
لكن ربما ضربتم بعض الامثال او بعض الامثلة للمشاهدين.
يعني في بعض الناس بيعمل، يعني شفت واحد، هقول الامثلة حاجات شفتها يعني.
نعم.
في واحد عمل حاجة جميلة جدا، جه في احد المستشفيات، المستشفى دي كان مستشفى حكومي طبعا.
نعم.
والحالة عندهم تعبانة جدا، فهو عمل ايه؟ قام بتجهيز هذا المستشفى، انفق بعض المال في تجهيز هذا المستشفى.
نعم.
واشترى سراير للناس المرضى تنام عليها، والكراسي اللي هي بتستقبل الحالات بدل ما يجوا شايلين الراجل من بره لغاية ما يخش، فجاب كراسي يحطوا عليها الناس ويدخلوهم. ورأيت واحد برضو اشترى سيارة وجعلها في استقبال المرضى، يعني لو حد مريض.
نعم.
وما عندوش مقدرة ان هو يجي المستشفى، يتصل بالمستشفى، المستشفى تطلعه كأنها صارت اسعاف يعني.
نعم.
ولكن هذا الرجل فعلها بمجهوده هو الشخصي، لان المستشفى في قرية، والقرية دي عشان تروح لها صارت اسعاف ده يعني بعد 50 سنة مثلا.
نعم.
على ما يتطور القرية دي فيها صارت اسعاف. فعمل هو الخير دوت. فهذه من ابواب الخير، الامور اللي ممكن ما تكونش الناس منتبهة ليها. من ابواب الخير ايضا رأيت بعض الناس اشترى مقبرة وجعلها لمن ليس له مقبرة، اللي هم بيسموها مقابر الصدقة.
نعم.
واحد مات في حادثة ومش عارفين يلاقوا أهل الراجل دوت، وخلاص مش عارفين يلاقوا، مفيش معاه بطاقة ولا حاجة، مفيش حد يجي يسأل على الراجل يدفنوه فين؟
في مقابر.
فاشترى مقبرة وأعلم بعض الأماكن يا أخوانا عندنا مقبرة لو حد هيدفن يدفن فيها.
نعم.
فهذا أيضا من الصدقة الجارية. ويعني الأبواب في هذا الأمور في هذا الباب كثيرة جدا. إنك نعم. تبني مسجد طبعا ده أمر ظاهر، إنك تساعد في بناء مسجد، إنك
أن تحفر
تساعد
أن
ما بقاش فيها أوار بقى دلوقتي
فيه والله
الرياضية بقى
الرياضية لا لا ترمب
نعم والله يعني شوف حضرتك إحنا ممكن نقول بنتكلم في نطاق ضيق، نطاق المدينة اللي إحنا قاعدين فيها
نعم.
ولكن أظن يعني كل واحد في مكانه، كل واحد يعني أظن أهل سيناء مثلا البدو اللي في سيناء
نعم
عندهم من ابواب الخير ما لا نفطن نحن اليه. يعني انا دلوقتي ما يجيش في بالي الناس دول محتاجين ايه، او ايه ابواب الخير اللي ممكن تعمل هنا. اهلنا في الصعيد، اهلنا في
يعني بعض الجمعيات تاتي ببقر يعني
نعم.
يشتري بقره او يشتري ماشيه لبعض الناس الذين ليس
ويحلب من لبنها
نعم.
ويبيع
نعم.
وكذا هذا
نعم.
باب عظيم جدا
نعم.
من ابواب الخير. وطبعا الشيء بشيء يذكر، باب التداوي. احنا
نعم.
في مصر بتحتل مرتبة يعني متقدمة جدا في عدد الامراض وفي عدد المرضى. يعني مصر عندها
والامراض المكلفة،
الامراض المكلفة
يعني الكبد
18 مليون مريض كبد
نعم. الكبد الكلى
نعم،
وزراعات الكلى وهي مكلفة
نعم،
واشياء كثيرة يعني
اشياء نعم هذه كلها يعني كل هذه الامراض التي يعني للأسف الشديد لأن المصريين بقى لهم فترة كبيرة جدا مهملين تماما. فلو أنك استطعت أن تعين إنسان من هؤلاء المرضى، إنسان مريض بمرض من هذه الأمراض المزمنة، وتستطيع أن أنت تعالج هذا الإنسان على نفقتك أو أن أنت تساعد في علاج هذا الإنسان، فهذا يكون باب عظيم جدا.
نعم. وأبواب الدعوة
نعم،
أبواب الدعوة سواء كان بطباعة الكتب
نعم
أو القنوات الفضائية حتى.
نعم صحيح
نعم.
صحيح نعم.
نعم.
القنوات الفضائية ده باب عظيم جدا من أبواب الصدقة الجارية، من باب النفع المتعدي لعموم
نعم.
المسلمين، خاصة لما يكون بقى قنوات بتدافع عن السنة وتنافح عنها وترد على أهل البدع وأهل الضلال، فهذا يكون باب عظيم من أبواب الخير. يعني الباب
مفتوح،
الصدقة
نعم.
الجارية باب عظيم جدا والخير فيه متسع، وهو يستحق أيضا أن تكون لنا معه وقفة طويلة لعل في وقت آخر
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله حتى ممكن يعني نعطي لبعض إخواننا، نعطي إخواننا بعض الأفكار اللي هم ممكن ما يكونش على باله، نقول له بعض الأفكار، يعني نعطي كثير من الأفكار لعل واحد من المستمعين يستمع إلى فكرة من هذه الأفكار فتجد عنده قبول.
نعم.
أيضا مما ينفع الميت بعد موته إنفاذ الوصية اللي حضرتك أشرت إليه من قبل، إن هو لما مات قبل ما نوزع الميراث ننفذ الوصية، الوصية
نعم.
الصالحة
من بعد وصية
يوصي بها أو
دين نعم.
في هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن العاص ابن وائل، العاص ابن وائل هو أبو سيدنا عمرو بن العاص
نعم.
أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق 50 وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما، إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك.
لو كان مسلما،
لو كان مسلما
نعم.
الله المستعان.
إذن الخروج من دائرة الإسلام
لا ينفع
أحبط كل الأعمال
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
نعم.
إذن فلو كان مسلما، إحنا خلينا بقى في المسلمين، لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. فلو أن رجلا أوصى بوصية، يعني واحد وهو على فراش الموت أوصى بوصية، فيجب على أهل هذا الميت وأوليائه أن ينفذوا هذه الوصية. أوصى إن يخرج من مالي كذا وكذا من أبواب الخير، إن يتصدق على المسجد الفلاني بكذا، على الفقراء بكذا، على الأيتام بكذا، على الأرامل بكذا، فينبغي إنفاذ وصية هذا الإنسان. ولكن يجب على الموصي إذا أراد أن يوصي ألا تتجاوز وصيته الثلث مما يملك.
نعم.
يعني هو لما يجي واحد يوصي ما أصل فيه بعض الناس يكون إيه كاره اللي حواليه. خلاص كاره اللي حواليه يقول لك يعني أنا عشت وجمعت المال ده كله وأنا موت وأنتوا تاخدوا فلوس تستمتعوا بيها
محرومين من الميراث.
طب أنا أحرمكم من الميراث. فيعمل إيه؟ يقول لك خلاص تصدقت بكل مالي إلى الجمعية الخيرية الفلانية. لا هذا لا يحل. ولو أوصى بهذا لا يعمل بوصيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث
والثلث كثير.
يبقى أنت لما تيجي توصي توصي بأقل من التلت شوية الربع فوق الربع شوية الخمس كما تحب ولكن لا تصل
إلى الثلث.
إلى الثلث فيما دون الثلث أوصي بما شئت. وينبغي يعني للمسلم إن هو لما يكتب الوصية بتاعته وحق على كل مسلم أن يكتب وصيته.
نعم.
ليبين ما عليه وما له ويوصي الناس يا أخوانا لما أموت ما حدش يصوت علي حتى تبرأ ذمته بين يدي الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فأنت اكتب كده ولهم يا أخوانا ما حدش يصرخ عليه ما حدش يصوت عليه ادفنوني على السنة غسلوني على السنة افعلوا كذا وكذا. فتوصي الناس بهذه الأمور وأنا علي دين كذا ولي عند فلان كذا. فتبين ما لك وما عليك حتى إذا قضى الله أمرا كان مفعولا لا يهدر مالك ولا يغفل ما عليك من دين للناس فتحبس به ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الإنسان يبين الوصية ويكتب بقى في ضمن هذه الوصية أن يعطي للفقراء والمحتاجين يقول إذا جمعتم مالي فاجعلوا مثلا الربع او الخمس او 10% 15% زي ما يكون.
نعم.
اجعلوا نسبة كذا للجمعية الخيرية الفلانية او اجعلوا نسبة كذا الى مستشفى مثلا اورام الاطفال او الى مش عارف. نعم. المسجد الفلاني لتجديده او الى مكتبة العالم الفلاني عشان بيحضرها طلاب العلم. هاتوا كتب وحطوها في المكان دوت. اجعلوها في اي باب من ابواب الخير شئتم. نعم. كذلك ما ينفع الاموات ما يفعله الولد الصالح من أعمال صالحات.
نعم.
الولد الصالح لو عمل عملا طيبا لو عمل عملا صالحا ينتفع به أبواه تلقائيا. يعني أنت ابنك لما يحفظ القرآن تلاقي حفظ القرآن ده في ميزان حسناتك. طب أنا ما حفظتش ولكني حفظت ابني. وهذا من كرم الله عز وجل. نعم. جل جلال الله الجواد الكريم أنه سبحانه وبحمده يجعل ما يفعله الأولاد من أعمال صالحات تأتي يوم القيامة في موازين حسنات أولى آبائهم. ليه؟ حتى يكون هذا حث للآباء على حسن تربية الأبناء. في ذلك حديث عمارة ابن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
نعم.
ولد الرجل من كسبه. وقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. ولد صالح يدعو له. فإذا كان ولدك ولدا صالحا ودعا لك كان هذا جدير أن يتقبل منه. أيضا رد المظالم.
نعم.
يا أخي مات أبوك وإنت عارف إن في واحد ليه حق عنده وفي بعض الناس يبقى عنيدة. يعني واحد يبقى ليه حق عند التاني والتاني عنيد مش عايز يديله حقه ده. فلما أبوك يموت إنت رد الحق ده لأصحابه طالما إنت عارف إنه حق وعارف إن هو فعلا ليه الحق ده عند هذا عند أبيك أو عند أمك أو عند أخوك عند يعني من مات من أو من أهلك رد الحق ده لأهله. ليه؟ علشان ترفع المظلمة عن هذا الميت الذي مات من أهلك. طبعا الكلام بقى عن موضوع المظالم كلام كثير منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال ليس ذلك مش ده المفلس. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة جايب أعمال صالحة
وحج
ويأتي وقد شتم هذا. شوف كلمة نعم. شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته
أخذ من سيئاتهم
فطرح على سيئاته
ثم طرح
في حديث ذلك رواية عند أحمد رواية مخيفة
نعم.
جدا
نعم.
قال يأتي الرجل يوم القيامة بالحسنات يظن أنها ستنجيه يعني يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة جدا
كجبال تهامة.
فلما ينظر إلى هذه الحسنات يقول لك بس ده أنا داخل الجنة مستريح. معنى إن الرجل ده وجد هذه الحسنات معناها إيه؟ معناها إن الأعمال دي خالصة لوجه الله عز وجل، ومعناها أنها أعمال صحيحة. يعني هو صلى، ما هو معنى إن الرجل ده جاء بهذه الحسنات الكثيرة؟
قبلت.
من أين جاء بها؟
قبلت الحسنات.
جاء بها من الأعمال الصالحات، جاء بها من الصلاة، جاء بها من تلاوة القرآن، جاء بها من قيام الليل، جاء بها من بر الوالدين، جاء بها من الإحسان إلى الجار، جاء بها من الحج والعمرة، جاء إلى كل أبواب الخير. فالراجل ده كان مجتهدا في العبادة، ولكن انظر مع هذا. لذلك احنا بنقول ان العبادات، الاجتهاد في العبادة مع سوء الخلق لا ينفع صاحبه.
نعم، الامر يعني مخيف.
نعم،
وصادم.
نعم،
لذلك سنبدأ به حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
شكر الله لك وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. إلى الملتقى في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.